إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصل من المقام إلى تعليق الإمام النووي رحمه الله على مقولة عبد الله بن مسعود لنهيك بن سنان لما أخبره أنه يقرأ المفصلة في ركعة، قال له: أهذا كهذ الشعر؟ فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا بتشديد الذال، وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيب والتدبر. وبه قال جمهور العلماء، ثم قال: وقال القاضي عياض: وأباحت طائفة قليلة الهذة. قلنا الهذ مصطلح، وهذا المصطلح استخدم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدمه أهل العلم، وقولة القاضي عياض أباحه طائفة قليلة من العلماء لا يخالف على التحقيق من حرم الهذ. وقلنا القراءة، قراءة القرآن الكريم، من حيث الترتيل أو التمهل والتعجل إنما تكون على درجات، أبطأها التحقيق، وهذه تصلح إن قرأ عليك أعجمي أو عامي. ثم بعد التحقيق الترتيل، وهو أوسط درجات التمهل. وجل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا. ثم التدوير، وهو أسرع من الترتيل. ثم الحذر، ثم الهذ. وقلنا إن الهذ قسمان: قسم مأذون فيه وهو مرجوح بالنسبة إلى الترتيل، المأذون فيه مرجوح، الترتيل خير منه لكنه مباح وليس فيه محذور إذا كان القارئ لا يسقط حرفا من الحروف ويقرأ بالكلمات ويعطي الحروف حقها من المخارج والمدود. وأما الهذ المذموم الذي ذمه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه العجلة وشدة الإفراط في السرعة مع إسقاط الحروف. أنت لما تناجي ربك ينبغي أن تناجي ربك بلسان عربي مبين وبكلمات جلية واضحة. تخيلوا لو أني الآن أخاطبكم هذا وأسرع في الكلام سرعة تجعلني أسقط بعض الحروف، وأنتم لا تفهمون علي ماذا أتكلم بسبب العجلة، فسيقول جلكم إن لم يكن كلكم، سيقولون لي: يا فلان أتهزأ بنا؟ خاطبنا وتمهل في الخطاب، خاطبنا وأفهمنا ماذا تريد، لا تسقط الحروف في الكلام. فابن مسعود تخيل أن هذا الرجل على وجه الدوام يقوم بركعتين ويقرأ المفصل من قاف إلى الناس، هذا أمر عجل، وليست هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ وهذه رواية البخاري. والدقل رديء التمر، ورديء التمر لا يثبت في العذق، العذق يعني القطف، قطف التمر لا يثبت فيه، فسرعان ما يتناثر ويتساقط. فجمع ابن مسعود في ذمه في بعض الروايات بين الأمرين: هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل الرديء، الذي يتساقط وحده، فأن تتكلم وتقرأ وتناجي ربك بعجلة على وجه تسقط فيها حروفا كما يسقط أسوأ أنواع الرطب من العرق يسقط وحده وهو ليس ثابت في العرق، ونثرا كنثر الدقل، فهذا أمر مذموم وليس بمحمود. أما الحجر أعني العجلة في السرعة إذا كانت قد وفاها صاحبها حقها ولم يسقط شيئا من حروفها، فهذا الذي ذكره القاضي عياض في الإباحة لا يخالف ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في المنع. يقول ابن الجزري في التمهيد، وهو من أئمة الصنعة من أئمة هذا الفن التمهيد في التجويد، يقول: وإنما يستعمل الحدر والهذرمة وهما سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف لتكثر الحسنات، يستخدم الهذ لكثرة الحسنات. يقول الإمام الشافعي في الأم، الإمام الشافعي في الأم رحمه الله تعالى يقول: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، فأقل التعجيل أن تبين، أن تكون الأحرف بينة، فإن عجلت مع البيان أفضل. ثم يقول: وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي. وذكرت لكم أن المقرر عند السلف من خلال أدلة ونقول صحيحة كثيرة أن القراءة، أن قراءة القليل من القرآن مع الفهم والتدبر أحب إليهم، وهم يعتقدون أن ذلك أحب إلى الله من كثرة تلاوة القرآن مع عدم تدبر. يعني مثلا اجعل لنفسك في تلاوة القرآن نصف ساعة، واقرأ في النصف ساعة بتدبر، فلو أنك قرأت آيتين بتدبر خير من أن تقرأ في النصف ساعة من أن تقرأ جزءا، وفي النصف ساعة المتعجل يقرأ جزءا ونصفا، فالجزء والنصف مفضول مع العجلة. وإن أديت وأعطيت الحروف حقها ولم تسقط شيئا منها، لكن المهم أن تقرأ بالتدبر. وقد عبر عن ذلك ابن عبد البر في الاستذكار لما نقل عن محمد ابن كعب القرظي رحمه الله تعالى، نقل قوله: إن قراءة عشر آيات بتفكر فيها خير من قراءة الكثير بهذرمة. وذكرت لكم أيضا أن حديث الهذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن حصيب في حديث طويل، ويقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، قال: فهو في صعود ما دام يقرأ، يوم القيامة قال: فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وهذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وأحمد من حديث بريدة بن حصيب، وهو حديث حسن، حسنه الحافظ ابن كثير، وكذا حسنه شيخنا رحمه الله تعالى. فالنبي قال: هذا كان أو ترتيلا. فالهذ لا يذم لاسمه، وإنما يقبل أو يذم لحقيقته، وإنما يقبل أو يذم لحقيقته. وذكرت لكم عن أبي جمرة أنه قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذ القرآن هذا. وهذا عند عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب وبإسناد صحيح. يقول أبو جمرة وهو تابعي يقول: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذ القرآن هذا. فقال ابن عباس له: لئن أقرأ سورة البقرة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ جميع القرآن هذرمة. يعني أقرأ البقرة بتدبر وفهم أحب إلي من أن أقرأ إيش؟ أقرأ القرآن كاملا. لذا عبد الله بن عمر بكم قرأ سورة البقرة؟ 8 سنوات يقرأها ويتدبرها، يقرأ سورة البقرة وهو يتدبرها. فقراءة القليل مع التدبر هو الذي أشار إليه ابن مسعود إن الرجل قال فهو الذي ينفع والذي يرسخ. يرسخ أين؟ يرسخ في القلب ويبقى مع صاحبه، وأن تقرأ تكتب لك حسنات. لذا إخواني من القضايا المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس أن القبول عند الله له درجات. القبول له أربع إطلاقات في الشرع. أسمى أنواع القبول عند الله عز وجل أن يكون الله وليك، وأن يكون لك، وأن يمكر لك، وأن يدبر أمرك، وأن ينصرك. وأن يستشعر العبد أن له ربا غنيا، كلما افتقر سأله فأعطاه، وأن له ربا قويا، كلما ظلم فسأله فانتصر له. هذا أسمى أنواع القبول. ومن مثل هذا النوع طاعة مثلا الاعتكاف. أجور الاعتكاف غير واردة في النصوص، لكن الاعتكاف حبس النفس، وأن تشعر بالمؤانسة أنك في بيت الله، وأنك ضيف عليه، وأنك تقرع بابه وترجو رحمته وتخاف عذابه، وتبقى ماكثا في بيته. وكما كان يقول سلمان: حق على المزور أن يكرم زائره. المرحلة النوع الثاني من نوع القبول أن يرفع الله درجاتك، وأن يضع له وأن يضع الله لك القبول، وأن تحبك الملائكة ويحبك البشر. والمرحلة الثالثة من مراحل القبول أن يكثر الله حسناتك. التدبر النوع الأول، تكثير الحسنات النوع الثالث. والنوع الرابع من أنواع القبول ألا تحاسب يوم القيامة، وأن تبرأ الطاعة من ذمتك، لا يقال لك لما لم تصلي. إذا أقل أنواع القبول النوع الرابع. النبي يقول: من يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. المراد بالقبول الأول والثاني والثالث للرابع. شارب الخمر نقول له صلي، وإن صليت فإنك لن تسأل يوم القيامة عن الصلاة لأنك صليت. الله لا يسألك يوم القيامة لم تصلي، أن صليت. وبالتالي القراءة بالتدبر قراءة ترفع العبد عند الله عز وجل، وتجعل قلب العبد فيه مفاهيم القرآن، ويعرف كيف يزن الناس وكيف يزن الأحداث، ويعرف مفاهيم الحياة. فالقرآن مداره على تصحيح المفاهيم، والسنة النبوية مدارها على تصحيح السلوك. وحتى يصح السلوك لابد أن يصح المفهوم. لذا الله يقول مثلا: حتى تصحح مفاهيمنا، وكم أهلكنا من قوم وكم أهلكنا من قوم هم أحسن أثاثا ورئيا. أحسن أثاث، حسن أثاث بيتك، وحسن رؤية بيتك، وحسن ديكور بيتك، ما بيرفع عنك العذاب يوم القيامة. هذا تصحيح مفهوم. الكفار الأغنياء والأقوياء في الدنيا لما يرجعون الآخرة قال: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يظن أن الله أعطاه في الدنيا وقواه فأنه فهو في الآخرة غني وكريم. إذا أهل صناديد قريش لما يرمون في نار جهنم ماذا يقولون؟ ما لنا، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وين عمار؟ أين ضعفاء الصحابة؟ أين فقراء الصحابة؟ لماذا هم ليسوا في النار؟ المفهوم غلط. وبعض الفجرة من المسلمين من شدة الإدمان على المعاصي تصبح مفاهيمهم خطأ، يحتاجون أن يعرضوها على القرآن، تحتاج إلى عرض على القرآن. وهكذا أقول الصحابة ورد عنهم أخبار كثيرة، لكن يعني أكتفي بما ذكرت من حيثية أن الهدرمة التي ذكر القاضي عياض أن طائفة قليلة قالت عنها مباحة، هذه الطائفة إن حررنا مذهبها فإنه لا يخالف مذهب من منعها. فالمنع على حال والإباحة على حال. ونكمل الشرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى قوله: إن أقواما يقرؤون القرآن القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. معناه إن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب.
هذا اقتباس من ابن مسعود أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فالخوارج يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز حلقومهم، على روايات ثابتة كلها فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. إذن العبرة ليست أن تكثر قراءة القرآن وأن لا يكون لقلبك نصيب عند القراءة، ليست العبرة إذا نزل القرآن من الحلقوم إلى القلب يجد الترقوة، وهذه الترقوة عظام تمنع من وصول القرآن للقلب. العبرة أن تقرأ القرآن وأن يرسخ القرآن في قلبك، وأن يؤثر فيك، أن يؤثر فيك، أن تخاف الله بالغيب، أن تشعر بمراقبة الله جل في علاه. فهذا الذي يقرأ هذا، هذا من أمارة أنه لم يفهم ولم يرسخ القرآن في قلبه، وهذا من أمارة أن القرآن ما وصل إلى قلبه. فبالتأني والتدبر يمرر القرآن على القلب، والقرآن يفهم. من أسباب فهم القرآن الكريم أن تتدبر، وأحسن تفسير القرآن أن تتدبر القرآن وأن تفهم القرآن وأن تعيش مع القرآن بعد أن ترفع غريبه. ولذا إخواني الناس كلما تقدم بهم الزمن احتاجوا إلى تفصيل وتفسير أطول من التفسير الذي قبله لشدة الكثافة التي على القلوب. جل تفسير الصحابة وتفسير المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة إنما هي في بيان غريب القرآن، كلمات القليلة الغريبة. انظروا لتفسير المتقدمين كلها بيان كلمة غريبة فقط، لأن القرآن بلهجات متعددة. لكن نحن الآن نقرأ ولا نفهم، تقرأ والضحى ما تفهم، والليل إذا سجى اشتجى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شو غاسق شو إذا وقب، ما تدري. فنحن أقمنا حروف القرآن وما أقمنا معاني القرآن، وهذا عيب، هذا عيب في حق المسلمين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ذكر لك يا محمد وذكر لقومك القرآن، ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكر لنا، لا ذكر لنا إلا بالقرآن. فالأصل أن نقرأ ونتدبر وأن نفهم. ودائما أنا أضرب مثلا، لو أن أبا يحب ولده وولده أرسل له رسالة ويطلب فيها والوالد لا يقرأ، فالوالد يستعد أن يمشي على قدميه مسافات طويلة حتى يبحث عمن يبين له مطلوب المحبوب. وأما إذا كان الوالد لا يحب الولد يضع الرسالة ويضعها على الرف. ولله المثل الأعلى، الرسالة التي أرسلها الله إلينا القرآن. وكان بعض السلف يقول من أراد أن يعرف حبه لله فلينظر إلى عنايته بالقرآن. إذا أردت أن تعرف حبك لله انظر إلى عنايتك بالقرآن وإلى فهمك للقرآن. فمن العيب أن يعيش الإنسان ويموت ولم يفهم القرآن ولم يمر على القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في كل عام مرة. قال بعض أهل العلم يجب على العبد أن يتدبر القرآن وأن يتدارسه من أوله إلى آخره، وأن يقرأه قراءة مدارسة مرة في العمر، مرة في كل سنة، مرة في كل عام، مرة في كل عام تمر. ابدأ اقرأ بتفسير ميسر، ثم مع وردك اليومي، ثم اقرأ تفسير متوسط، ثم اقرأ تفسير مطول، ثم إن كنت طالب علم اقرأ التفسير الذي تستطيع أن تتقدم في علمك وتخصصك ويكون هذا التفسير قد صبغ بالصبغة التي تخصصت فيها. إن كنت طالب علم حديث تقرأ الطبري أو ابن كثير قبله، إن كنت فقيها تقرأ القرطبي، إن كنت لغويا تقرأ تفسير مثلا البحر المحيط وهكذا. فمن العيب أن يعيش الإنسان ويموت ولا يمر على القرآن ولا يفهم القرآن. نعم.
قال رحمه الله: قوله إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة تكون القنوت، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة.
سبق بيان مذاهب العلماء في الماضي، وقلنا وطولنا وأوجزوا ما قلناه. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، طول الصلاة مع تقليل عدد الركعات أم تكثير عدد الركعات وتقليل القراءة في الصلاة. اختلفوا على مذهبين، فمذهب ابن مسعود تكثير الركوع والسجود وتقليل القراءة أفضل فيما يظهر، ومما اعتمد أصحاب هذا المذهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولكن هنالك قول آخر، وهو أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، فعدد الركعات القليلة مع التطويل خير من الركعات الكثيرة مع التقليل في القراءة. واعتمد هذا المذهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله طول القنوت. والمراد بطول القنوت أي طول القيام، والذي رأيناه صوابا. رواية عند ابن ماجه مفادها أن العبد الذي تكثر ذنوبه فالأفضل في حقه أن يكثر عدد الركعات وأن يكثر ركوعه وسجوده، وأما من كان قليل المعاصي فالأفضل في حقه أن يطول الركعات كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا قام من الليل أي للصلاة جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وسجد تناثرت خطاياه عنه. فصاحب الذنوب ماذا يصنع؟ يكثر من الركوع والسجود. ومن كان قليل الذنوب يكثر من طول الصلاة. فالراجح أن تكثير الركعات لقوم لصنف من الناس، وطول الصلاة طول القيام لصنف من الناس. مثل أيهما الأفضل، كثرة التهليل أم كثرة الاستغفار؟ فقال أهل العلم: الاستغفار صابون العصاة، والتهليل طيب الطائعين. فمن كان وسخا يحتاج للصابون، ومن لم يكن وسخا يحتاج للطيب. فالذكر طيب والاستغفار صابون، فقوم يحتاجون للصابون وقوم يحتاجون للطيب. وأما قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فوقعت مفاضلة أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ والصواب التفصيل أيضا. فقال أهل العلم: ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. هيئة السجود فيها خضوع وذل، وبعض صناديد قريش لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام قال: أضع جبيني على الأرض وأرفع عجيزتي على رأسي. هذه الهيئة، هيئة السجود، هي أظهر هيئة الذل. وكما قال الإمام أحمد: وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال: ذل في مقام عز. هذا ذل، تقف هكذا، تخيل أنك تقف هكذا أمام معبود، هذا ذل، لكن هذا ذل لله، هذا ذل في مقام عز. وضع الجبين على الأرض ذل في مقام عز. فهيئة السجود أحب إلى الله من هيئة القيام، وذكر القيام أحب إلى الله من ذكر السجود، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله سورتين في ركعة، وفسرها فقال 20 سورة في 10 ركعات من المفصل في تأليف عبد الله. قال القاضي: هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا، وأن تطويله الوالد إنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات. وقد جاء بيان هذه السور 20 في رواية في سنن أبي داود: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة والنون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كبرت في ركعة، وسمي مفصلا لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض.
حسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه على أحوال، كان في النادر يطيل، وقد مر بنا أن ابن عباس أرسله العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر فبات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حسن حظه أن كانت نوبة خالته ميمونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام عندها، الحجرة صغيرة ولا تتسع وليست في البيوت كبيوتنا اليوم، فلما نام طلب من خالته أن توقظه لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وكان صغيرا كان فتى بعد 10 بقليل، فتوضأ ووقف عن شماله، قال: فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم من أذني ووضعني عن يمينه، قال: استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة فأتمها، ثم استفتح بالنساء فأتمها، ثم رجع لآل عمران. هذه ركعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقرة والنساء وآل عمران. بعض الإخوة لما يقرأ مثل هذا الخبر وبعض الأخبار يبدأ يقيس، مثلا ثبت بأسانيد نظيفة عديدة كالشمس لا تقبل الشك أن عثمان ختم القرآن في ركعة، عثمان ختم القرآن في ركعة، فبعض الناس يبدأ يقيس يقول لك الوقت والجزء كم تقرأ أضرب 30 إلى آخره، وهؤلاء لا يثبتون الكرامة. هنالك كرامة للعباد وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، سماها الإمام السبكي كرامة فسح الوقت، الله يفسح في وقتك ويبارك فيه فيجعلك تعمل الكثير في وقت قصير، والناظم يقول: وأثبتا للأولياء كرامة، ومن خالفا فانبذن كلامه. فالكرامة ثابتة على مذهب أهل السنة، لكن ليس هذا الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدار في كل ركعة مقدار سورتين من المفصل، ورواية أبي داود بينت يعني في ركعة يقرأ الرحمن والنجم في ركعة واحدة، هذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. في الركعة الأخرى اقتربت والحاقة، وهكذا في سائر الرواية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، كان يطيل في بعض الأحايين كان يطيل، وكما ثبت معنا لما قالت عائشة: وأذكركم برواية أنه ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، في رواية في صحيح مسلم مرت بنا تقول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلى الفجر أكثر من 11 ركعة. هذه الرواية مهمة جدا، وتكلمنا عليها وفصلنا فيها ودققنا فيها، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه التكثير الركعات بحد مضبوط، ليس التكثير المطلق، ليس التكثير الذي يخل بطريقة وحسن أداء الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الركعات ولكن كان يطول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يركع بمقدار القراءة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة واحدة الرحمن والنجم يركع بمقدار الرحمن والنجم ويقوم بمقدار الرحمن والنجم وهكذا. استشكلت مسألة وأطلت الفكرة فيها وتحيرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مظنة فقه الرجل يوم الجمعة أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وما أقل الفقهاء اليوم. من مظنة الخطيب الفقيه صلاته طويلة وخطبته قصيرة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في الخطبة، وثبت في الصحيحين أن النبي كان يقرأ في الصلاة الأعلى والغاشية. فاستشكلت هذا، علامة فقه الرجل تكون صلاته طويلة والخطبة قصيرة والنبي على المنبر يقرأ قاف وفي يوم الجمعة يقرأ الأعلى والغاشية، أو قلبت النظر طويلا ولم أجد ولم أهتدي لجواب، حتى زرت شيخنا رحمه الله يسر الله لي الزيارة له في مكتبته، فقلت له يا شيخ عندي إشكال، وحيرني وطال نظري في ترداده ولم أجد له جواب. قال هات. فذكرت له الإشكال، فضحك الشيخ تبسم وقال ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بمقدار القيام، وكان يقوم يعتدل من الركوع بمقدار الركوع ويسجد بمقدار الاعتدال. قلت خلاص شيخ حلت المشكلة الآن. يعني كان يقرأ الأعلى كم مرة؟ 8 مرات في القيام، وبمقدار لما يركع ما يقرأ لكن يركع بالمقدار، فتكون الصلاة أطول من الخطبة. لما تقرأ الأعلى والغاشية 8 مرات تكون أطول من قاف، فحل الإشكال. فالواحد منا يظن أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاتنا. لا، ليس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاتنا. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله في الرواية الأخرى 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
هذه مشكل، حاميم قبل قاف، حواميم قبل قاف، 20 سورة المفصل، هنا مشكلة. فإما قال من المفصل تغليبا لأن العدد 18 وثنتين ليست من المفصل، وإما أن يكون تجزئة مصحف عبد الله بن مسعود غير تجزئة سائر المصاحف، فيكون ابن مسعود في تجزئته لمصحفه قد أدخل الحواميم في المفصل. هذان أشهر جوابين. الآن نريد تتصور الإشكال حتى تعرف كيف تحله. كيف تحله الإشكال؟ 20 من المفصل وفي رواية من الحواميم، وهذه الرواية في البخاري. في البخاري قال آخرهن حاميم الدخان، الظاهر حاميم الدخان والدخان أول مفصل أي سورة فصلت، وجاء التصريح بالدخان. طيب الحواميم قبل قاف والمفصل من قاف للناس، سميت بهذا لكثرة الفصل بينها كما قلنا، البسملة صور قصيرة بالنسبة للصور التي قبلها فتكثر الفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الصورة، لا تعد لا تحسب في العد، وهذا عد الكوفيين وهذا عدنا، عد رواية حفص عن عاصم. أنت لما تقرأ الآن الصورة ما تجد بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم الرحمن، تجد رقم 1، ما تجد رقم 2. شاهد هناك إشكال في رواية 20 مفصل، في رواية 20 مفصل آخرهن الحواميم، حواميم والدخان. نسمع الآن كلام الإمام النووي في رفع هذا الإشكال.
قال رحمه الله تعالى قوله في الرواية الأخرى 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم دليل على أن المفصل ما بعد آل حاميم، وقوله في الرواية الأولى 20 من المفصل، وقوله هنا 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم لا تعارض فيه، لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل. قال العلماء أول القرآن
حسبك، ذكر الإمام النووي قولا وأهمل آخر. القول الذي ذكره المعظم، والقول الذي أهمله يحتمل أن يكون تقسيم وتأليف ابن مسعود لمصحفه خلاف المصحف الذي عندنا، هذا القول الثاني. نسمع الآن، يريد الآن أن يعلمنا الإمام النووي رحمه الله ماذا يطلق على القرآن من أوله إلى آخره. على كل القرآن يقسم أقسام، آخره مفصل، ما هو أوله؟ نسمع.
قال رحمه الله، قال العلماء أول القرآن السبع الطوال.
إذن تقول أولا سبع الطوال، أول سبع صور في القرآن تسمى السبع الطوال لطولها.
ثم ذوات المئين.
ذوات المئين بعد السبع الطوال، يعني الصور التي عدد آياتها مئة فأكثر، يعني مئة لو وصل عدد الصور لمئة يقال هذه ذوات المئين. القرآن الآن أهل العلم يطلقون عليه أسماء، يقولون السبع المفصل ذوات المئين، ثم بعد ذوات المئين
وهو ثم ذوات المئين وهو ما كان في السورة منها مئة آية ونحوها، ثم المثاني.
ثم المثاني بعد المئين المثاني وبعدين المفصل. إذن القرآن يقسم أربع أقسام رئيسية، أربعة أقسام رئيسية. نعم.
ثم المفصل، وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل، فقيل من القتال.
القتال ما هي؟ أي سورة؟ سورة القتال محمد. أول المفصل وقع فيه خلاف، فقيل الحجرات، وقيل القتال وهو محمد، وقيل قاف، والمشهور أنه قاف.
قال فقيل من القتال، وقيل من الحجرات، وقيل من قاف. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن هو بضم الراء، وفيه جواز سورتين في ركعة.
لو قال الشارح وفي هذا الحديث جواز قراءة أكثر من سورتين في ركعة لكان أحسن. لماذا؟ لأنه إذا جاز الجمع بين السورتين فالجمع بين ثلاث سور فأكثر من باب أولى. ودل على ذلك ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ فقالت نعم كان يجمع بين السور من المفصل. فظهر هذا الحديث أنه أحيانا كان يجمع أكثر من سورتين. فلو أنه استفاد من رواية أبي داود ورواية ابن خزيمة هذه وقال وفيه جواز جمع أكثر من سورتين كان كلامه أدق، والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله قوله فمكثنا بالباب هنية.
إذن أين بدأ الآن؟ لما قال فمكثنا بالباب هنية بدأ برواية واصل الأحزاب عن ابن مسعود التي قرأناها. نعم.
قال هو بتشديد الياء غير مهموز، وقد سبق بيانه واضحا في باب ما يقال في افتتاح الصلاة. قوله ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، فقال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة.
واصل الأحزاب ومجموعة من أصحابه لما زاروا ابن مسعود يسألوه عن آية، عن حرف من ماء غير آس أو ياس، فاستأذنوا عليه الفجر، فاستأذنوا فخرجت الجارية فأذن، فترددوا في الدخول خشوا الإزعاج، فلما لامهم لماذا لم تدخلوا وقد أرسلت لكم الجارية وأخبرتكم بإذني بالدخول، قالوا ظننا أنكم نوم. فماذا رد عليهم بن مسعود؟ رد عليهم بقوله رضي الله تعالى عنه، قالوا لا، إننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة أو غفلة، يعني تظنون بالنام بعد الفجر، إحنا غافلون، نحن غافلون. فالذي ينام بعد الفجر ماذا يقال عنه؟ أخواني اللي بيصلي الفجر وبينام ماذا يقال عنه؟ غافل. وأما الذي ينام الفجر ولم يصلي الفجر، الذي ينام بعد الشمس ولم يصلي الفجر، ماذا يقال عنه؟ بينا هذا، فقد بال الشيطان في أذنيه. تذكرون ماذا قلنا هناك؟ البخاري أين وضع من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه؟ أين وضع هذا الحديث؟ في كتاب التهجد عند الإمام البخاري. من ينام حتى يؤذن الفجر ولم يكن له نصيب من الليل فقد بال الشيطان في أذنيه، عند الإمام البخاري. لكن في رواية عند ابن حبان، الحمد لله، من نام حتى طلعت الفجر، الحمد لله على رواية ابن حبان، الحمد لله على رواية ابن حبان، من نام حتى طلعت الشمس. والعرب يقولون النوم ثلاثة أقسام. نوم يسمونه قيلولة، ونوم يسمونه عيلولة، ونوم يسمونه فيلولة. والقيلولة تكون قبل الظهر أو بعده، اليوم إن طال طال النهار يكون قبل الظهر، وإن قصر النهار يكون بعده. وعن سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري قال كنا نقيل يوم الجمعة ونتغدى بعد الصلاة، أي في غير الجمعة كانوا يقيلون قبل الصلاة. هذا نوم القيلولة الذي ورد فيه حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل عند أحمد وغيره، وأعل بالانقطاع مع أن شيخنا يصححه. هنالك نوم يسمى العيلولة، وهو النوم بعد العصر يعل البدن، فالطب مكروه. وهنالك نوم يسمى الفيلولة، وهو النوم بعد الفجر، وهو النوم الذي يفل العزيمة. الذي ينام بعد الفجر يبقى كسلانا، العزيمة تكون غير موجودة. فالإنسان من نام مبكرا واستيقظ مبكرا بارك الله له في عمله. ففي سنن أبي داود من حديث صخر الغامدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال فكنت أعمل بعد الفجر. قال فكنت في رواية عند أحمد يقول صخر فكنت إذا قلبت الحجر بالفأس وجدت كأني وجدت تحته ذهبا. يعني شدة البركة. الناس الآن لا تسأل عن البركة، الناس تسأل عن الكثرة. فالله يعطيك ألوف مؤلفة باليمين وتؤخذ منك بالشمال ويكتب عليك الحساب معدود البركة، وتعطى باليمين القليل مع البركة فتكفيك وتغنيك والحساب قليل. فاختر لنفسك هذه الصورة أم تلك، نسأل الله الرحمة. نعم.
قال رحمه الله معناه فقلنا لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه، ومعنى قولهم ظننا توهمنا وجوزنا، لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين وهو رجحان الاعتقاد. وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم.
يعني أنت ينبغي أن تحرص على ألا يكون أولادك غفلة، ينبغي أن ترغب زوجتك وأولادك وبناتك بأن يجلسوا بعد الفجر في البيت يذكرون الله ويقرؤون القرآن. فكيف بالذي يترك أولاده لا يصلون الفجر ولا يوقظهم؟ قال الشيخ الدنيا برد وأنا أريد أن أرحمهم، لا والله، والله إن رسول الله بل رب رسول الله أرحم بهم منك. فإن أردت أن ترحم أولادك فأيقظهم على الفجر وليتوضأوا بالماء البارد، هذه الرحمة، هذه الرحمة. ليست الرحمة أن تتركهم نوما، هذا نار يشتعل بهم ولا تطفأ النار حتى يصلون الصلاة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله قوله يا جارية انظري هل طلعت الشمس.
إذن لما دخلوا عليه ما خاطبهم، بقي في الذكر وينتظر حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يخاطب ضيوفهم مجموعة أدخلهم بيته، ما خاطبهم، بقي يذكر. لكن قال بعد فترة قال يا جارية انظري طلعت الشمس. ابن مسعود ما يستطيع يقوم وينظر ويعلم هل الشمس طلعت أم لا، يستطيع. طب قول ابن مسعود انظري هل طلعت الشمس، ماذا يستفاد منه؟ استفاد أشياء ذكرها الشارح وفاته شيء مهم، وهو كراهية الكلام بعد الفجر إلى طلوع الشمس. بعد الفجر وطلوع الشمس الكلام مكروه، ينبغي أن تبقى في ذكر مع الله، ولو جاءك زوار أنتم إياهم تذكرون الله حتى تطلع الشمس تذكرون. فما كان يقول إلا للجارية: يا جارية انظري، اخرجي اخرجي انظري هل طلعت الشمس؟ نسمع.
قال رحمه الله: فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة.
خبر الواحد مقبول، لو واحد قال لك دخل الوقت مقبول، أذن المؤذن مقبول. وهنا فرق بين الشهادة والرواية. وقد مكث الإمام القرافي 8 سنوات وهو يبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة، قال: عجزت وعييت وبحثت العلماء وراسلتهم ويخبروني بفرق من حيث الأثر لا من حيث الماهية. يقولون لي: الرواية تقبل من الواحد وتقبل من العبد وتقبل من المرأة، وأما الشهادة فلا تقبل من الواحد ولا تقبل من المرأة ولا تقبل من العبد. أقول: وقع شيء، فنريد أن هل نقبل قول المرأة أم لا نقبل؟ فكيف نعرف الرواية من الشهادة؟ قال: فما أفادني أحد. قال: حتى نظرت في كتاب شرح البرهان المازري فرأيت فيه أن الخبر إن كان يخص شخصا بعينه أو أقواما بعينهم فهي شهادة لا بد فيها من العدد والجنس والحرية، وأما إن كانت تعم الأمة كلها فهذه رواية فلا تحتاج إلى عدد ولا إلى جنس ولا إلى حرية. رواية الحديث وطلوع الشمس بتخص الأمة ولا بتخص واحد؟ إذا بتخص الأمة تكون رواية، وإذا بتخص واحد أشخاص متنازعين، أقوام بينهم خلاف، القاضي يريد أن يثبت بهذه الشهادة يثبت أو يمنع، هذه تسمى شهادة. فالآن لما يقول انظر للشمس، هذه رواية أم شهادة؟ شهادة. ولا رواية؟ رواية. النظر في هلال رمضان رواية أم شهادة؟ نظر هلال رمضان رواية أم شهادة؟ هل يلزم في رؤية هلال رمضان واحد ولا اثنين؟ إذا كانت شهادة اثنين، وإذا كانت رواية يكفي واحد. والصواب إيش؟ يكفي واحد. لماذا يكفي واحد؟ لأنها رواية وليست بشهادة، هي رواية وليست بالشهادة. طب لماذا قال الإمام النووي هنا؟ ماذا قال؟ نعيد الآن، نعود الآن لنفهم كلام العلماء، كلام العلماء دقيق جدا. نسمع كلام النووي.
قال رحمه الله: في قبول خبر الواحد.
خبر الواحد في إيش؟ في الشهادة ولا في الرواية؟ في الرواية. وخبر المرأة في الرواية ولا في الشهادة؟ في الرواية. أما في الشهادة ما يقبل خبر الواحد. نعم.
قال: فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة والعمل بالظن مع إمكان اليقين.
بإمكان ابن مسعود ينظر، يخرج وينظر بعينيه ما فعل، وقبل قول الجارية: ليست حرة امرأة، أمرها رواية وليست شهادة. إذا العبادات يكفي فيها غلبة الظن ولا يلزم فيها اليقين، وهذا دليل على أن الأصل في العبادات عند الفقهاء فيها إيش؟ غلبة الظن ولا يلزم فيها اليقين. اليقين 100%، غلبة الظن 80% 90% تكفي في الطاعات والعبادات وأحكام الحلال والحرام. نعم.
قال رحمه الله: والعمل بالظن مع إمكان اليقين لأنه عمل بقولها وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس. قوله 18 من المفصل هكذا هو في الأصول المشهورة.
العدد والمعدود، الأصل أن يكون العدد 18، 18 الأصل مفصل، لكن جاءت على خلاف قواعد النحو، فهذا الخلاف مما جعل الشارح الإمام النووي يوجه هذا الخلاف. ماذا يقول؟
قال: هكذا هو في الأصول المشهورة 18، وفي نادر منها 18، والأول صحيح أيضا على تقدير 18 نظيرا.
8 مؤنث ينبغي أن يكون المعدود مذكر، فإذا قدرناه نظير يكون صحيحا، وإذا كانت سورة ينبغي أن يكون 18 وليس 18. والقاعدة عند أهل العلم أن المعدود إن حذف فيجوز التذكير والتأنيث، فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، فأتبعه 6، الواحد يصوم ليل النهار نهار يصوم الأيام. فبعض قليلي الفهم حاشاكم ضعف الحديث، قال ليش؟ قال النبي يقول 6 ويوم لازم يقول 6، والرواية في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6، ما قال 6، 6 من شوال. قلنا أجمع أهل النحو على أن المعدود إن حذف فيجوز في العدد التذكير والتأنيث، إذا حذف المعدود يجوز التذكير والتأنيث، وهذه هكذا في هذا الموطن فيجوز التذكير ويجوز التأنيث والأمر واسع. والرواية التي قال عنها الإمام النووي هي في الأصول المشهورة صحيحة ولا حرج فيها. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله وسورتين من آل حاميم يعني من السور التي أولها حاميم كقول فلان من آل فلان. قال القاضي ويجوز أن يكون المراد حاميم نفسها كما قال في الحديث من مزامير آل داود أي داود نفسه.
الآل إذا ذكرت الآل آل فرعون وأدخل يوم القيامة آل فرعون العذاب، المراد فرعون وقومه. إذا ذكر الآل في بعض الروايات الثابتة في الصحيحين اللهم صل على آل محمد ولم يذكر محمد، اللهم صل على آل محمد، لما تقول اللهم صل على آل محمد إيش المراد؟ محمد وآله. فإذا ذكر آل فلان ففلان هذا المضاف إليه الآل يدخل فيهم. إذا آل حواميم، الحواميم نفسها ولكنها 7 فقيل عنها آل، والحديث الذي أشار إليه أوتي من مزامير آل داود أي من مزامير داود، فداود هو الذي كان يترنم في القرآن كما ثبت في حديث أبي موسى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أوتيت من مزامير آل داود، وقد سبق الحديث معنا مفصلا وطولنا في شرحه وبيان ما يستفاد منه. فرغنا الآن من هذا الباب، وفي درسنا القادم نأتي للباب الذي بعده، والباب الذي بعده يؤكد لنا ما قلناه من أن هذا الحديث إنما أورده مسلم من أجل القراءات لا من أجل قراءة الهل. وأطلب منكم أن تتدبروا ما سبق وهذا الباب والباب الذي بعده، لأن بالباب الذي بعده ينتهي كلام الإمام مسلم عن القراءات. وأطلب منكم من خلال بابين السابقين الباب الثالث أن أحب بعض إخواني ممن يلازمون في الدرس أن تكتب ورقة أنت بفهمك من منهج الإمام مسلم تذكر فيها ما هو نظرة الإمام مسلم للقراءة بالحروف، ما معنى الحروف عند مسلم من خلال الباب السابق وهذا الباب والباب الذي بعده. مسلم ما هو مذهبه في الحروف؟ كيف ينظر مسلم للحروف لو كان مسلم بين أيدينا الآن وقلنا له يا إمام يا أبا الحسين علمنا مما علمك الله، قل لنا النبي يقول القرآن أنزل على 7 أحرف، ما معنى 7 أحرف عندك؟ هو ماذا سيقول لك لنا؟ يقول اقرأ صحيحي تجد الجواب، فأنت اكتب ما وراء الجواب، ما يريد بالجواب، ما وراء الحروف. وتعلمنا من منهج مسلم أنه أولا يجمل ثم يفصل، هذا تفصيل. هذا الرواية وهذا النزاع في حديث ابن مسعود، والرواية والنزاع في حديث ابن مسعود القادم وحديث أبي أيوب الأنصار حديث أبي الدرداء أيضا، الباب الذي يليه في حديثان حديث ابن مسعود وحديث أبي الدرداء كله تفصيل لمعنى القرآن أنزل على 7 أحرف. فأنت حتى نلملم الكلام وقد تفرعنا على حسب ما ورد في الأحاديث من فوائد، لكن نريد أن نخدم أصل الموضوع، موضوع 7 نزول القرآن على 7 أحرف، نريد أن نعرف ماذا يريد مسلم من إيراد هذا الحديث، حديث ابن مسعود بطرقه 6 ثم الحديثين القادمين ثم ما سبق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخذ منكم بعض الأوراق. اقرأ الباب قبل ما تحضر الدرس واكتب ماذا خطر في بالك. وصلى التوفيق. أخ يقول: هل أوقظ أطفالي الذين لم يتموا الخامسة من العمر إلى صلاة الفجر؟ أنت مطلوب منك أن تأمر ولدك بالصلاة وهو ابن سبع، وألا تدقق عليه في الأمر، وأن تأمره بين الحين والحين، وأن تجعله يتمتع في لعبه. فمع الصغر لا يوجد خوارم للمروءة، وكلما كبر الرجل ظهرت الخوارم، وهذه الخوارم في هذا الزمان والعياذ بالله كادت أن تتلاشى من بين الناس. فتجد اليوم المرأة الكبيرة الشابة يعني تمسك حبة البوضة وتأكلها بين الناس بصورة يعني بشي على يعني غير محمودة، وذاك يأكل الطعام وذاك يتكلم إلى آخر الصور التي جعل الشاعر يقول: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. أهل المروءة كادوا أن يموتوا إلا من رحم الله. فالولد الصغير لا مروءة له، ولد الصغير تأمره بالصلاة وهو ابن سبع، ولا تدقق عليه وتجعله يلعب. ومن الحسن أن تختار اللعبة الذي يلعبها وأن تسمعه ماذا يلعب. أسند ابن قتيبة عن عبد الله بن الزبير مر على ولده وهو يلعب مع الصبية فسمعه يقول: مع من ألعب؟ فزجره أبوه وقال: يا بني لا تقل هكذا، قل من يلعب معي، لا تقل مع من ألعب، قل من يلعب معي. وفرق كبير بين القولتين. فالصغير لا يدقق عليه في الصلاة وهو ابن سبع ابن خمس، اجعله يهنأ بنومه، فنومه هو غير مؤاخذا به. والمطلوب منك أن تأمر بابن سبع وأن تأمر وأن تضرب ابن عشر. الوالد الذي لا يضرب ولده على ترك الصلاة بلغ عشرا قاسي القلب، لا يرحم، لا يتقي الله، لا يؤدي قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها كما في صحيح مسلم. ما هو الدليل على الكراهة بعد الفجر؟ ابن مسعود ما كان يتكلم، تخيل عنده أضياف ومجموعة، مجرد ما أدخلهم بقي يذكر ولم يتكلم إلا مع الجارية: انظري هل طلعت الشمس. ولذا بوب الإمام أبو حنيفة في مسنده باب كراهة الكلام بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكذلك ثبت في صحيح مسلم ومر بنا الحديث، وهو حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس متربعا في مصلاه حتى تطلع الشمس. إذا صلى الفجر جلس متربعا في مصلاه، يبقى جالس ما يقوم ولا يتكلم، يبقى جالسا حتى. لكن الكلام لضرورة لا حرج، قلنا ابن مسعود تكلم لضرورة، أدخلهم لماذا لم تدخلوا؟ كان الكلمات قليلات التي قالها ابن مسعود، وكان هذا كله للضرورة. هل يمكن أن يكون ابن مسعود صلى الغداء في بيته؟ ويمكن أن يكون صلى في المسجد وذهب لبيته وذكر الله في بيته. يمكن أن يكون مثلا أراد أن يوقظ أهله، دعت حاجة أن ينقلب إلى بيته، فلا حرج في ذلك. ثبت في البخاري تعليقا عن عمر في صلاة ركعتي طواف الوداع، كان يطوف طواف الوداع ثم يصلي الركعتين خارج الحرم، يطوف ويخرج ويصلي الركعتين خارج. فلا يمنع أن يكون قد صلى الفجر ثم جلس، ولا يمنع أن يكون معذورا. والواجب إعمال ما ورد في النصوص، والمسكوت عنه نسكت عنه. فالحديث ليس فيه أنه ما صلى الفجر جماعة، فنأخذ صلاة الجماعة من النصوص الأخرى. وهكذا ما حكم تقسيم صلاة التراويح؟ وهل حديث ابن عباس عندما بات عند خالته دلالة على جواز التقسيم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم صلى بعد العشاء، ثم نام ثم قام فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثلث ثم ينام ثم يقوم السدس، وهذا في البخاري. فالتقسيم أرجو أن لا يكون فيه حرج إن شاء الله. هل قراءة النبي في صلى الله عليه وسلم للنظائر في رواية أبي داود تشير إلى عدم ترتيب السور؟ قلنا لكم أكثر من مرة أن الأدلة الكثيرة المستفيضة تدلل على جواز قراءة سورة قبل سورة، فالنبي قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم عاد إلى آل عمران، وأن هذا ليس من التنكيس المكروه، والتنكيس المكروه أن تقرأ من السورة من آخرها في الركعة الأولى ثم تعود في الركعة الثانية فتقرأ من أولها، هذا هو التنكيس. أما إن اختلفت السور فلو وقعت القراءة بغير ترتيب المصحف فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هل القراءة في مجالس الحديث التي يقصد بها الإسناد حيث تكون القراءة سريعة يعد من الهذ المذموم؟ بعض الناس يجتمعون على قراءة كتاب فيقرأ قارئ، وأكثر ما يصنع هذا الأعاجم في هذه الأيام المشهورون بالقراءة خصوصا الهنود، فيقرأ صحيح البخاري بأيام معدودات، والقارئ يقرأ وأنت لا تفهم ماذا يقرأ، هو متعجل، حتى في الأخير الشيخ يقول لك أنا أجزتك بأنك سمعت مني صحيح البخاري. ما فائدة هذه الإجازة؟ مثل هذا النوع من الإجازات كان شيخنا رحمه الله يزهد فيها. وأعجبتني كلمة للإمام محمد البشير الإبراهيمي ذكرتها على طولها، وقد نقلتها من جريدته البصائر التي كانت تصدر في الجزائر، نقلتها في تعليقة لي على كتاب الكافي في علوم الحديث لأبي الحسن التبريزي، أحب أن تنتشر هذه الأيام حتى على ما يسمى اليوم بالواتس أب أو في الإيميلات أو ما شابه، لأن وجدنا بعض الإخوة من حرصهم جزاهم الله خير على الإقراء، وهذا حاصل، يعني قرأوا الإخوة من أيام الأدب المفرد في يوم وليلة كتاب البخاري، والقراءة غالبها تكون هدرم. يقول البشير الإبراهيمي رأيت الشيخ المحدث عبد الحي الكتاني وكان صاحب إجازات، وهو أكثر شخصية اعتنت بالإجازات في العصر الحديث، حتى فرغوا من إجازات الإنس فذهبوا إلى الجن، فكان يقول فلان الجني أجازني وفلان الجني أجازني إلى آخره. قال فلما رآني قال أنا أجيزك بمسموعاتي، قال فتلكأت ويعني ما أحببت أن أسمعه، قال حتى اجتمعت أنا وإياه في المسجد النبوي، قال فسمعته يدرس الشمائل المحمدية، قال فاستفدت من درسه، قال فرأيته بعد الدرس فقلت له أجزني بما سمعت منك فإني لا أحب الإجازة إلا بما أستفيد منه. يعني الإجازة ينبغي أن تسبقها إيش؟ فائدة. أما إذا صار كما قال العبد بن المديني جاءه شاب قال أنا جمعت 100 طريق لحديث من كذب علي متعمدا، إيش فائدة تجمع 100 طريق لحديث من كذب علي متعمدا أو حديث من كذب علي متعمدا متواتر؟ فهذا الشاب قال لعلي بن المديني شيخ البخاري قال أنا جمعت 100 طريق لحديث من كذب علي متعمدا، فقال علي بن المديني ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. يعني هذا الكثرة لا تكون هكذا، الكثرة لا تكون هكذا. فالإجازة ينبغي أن يسبقها إيش؟ ينبغي أن يسبقها علم. ما أجمل الإجازة مع العلم، لأنه إذا أنت تجاز بعد أن تتعلم فإجازتك تلحقك بالعلماء السابقين. أنا الآن ممكن أقول لكم الآن أقول لكم أجازني بالصحيحين مثلا فلان وفلان وفلان من العلماء وسندي كذا، أجزتكم بالصحيحين، فلك أن تأخذ الإسناد الذي أخبرك به للبخاري أو مسلم فتركب كل أسانيد البخاري ومسلم على هذا الإسناد، وأنت ما تعرف ما في الصحيحين، إيش استفاد؟ ما هي الفائدة من هذا؟ لكن ما أجمل أن تسمع الشرح وأن تواظب على الشرح حتى نفرغ منه، فسأجيزكم بمسلم، لما نفرغ سنعطي الإجازة لمن يحضر، وأسأل الله أن يطيل العمر وأن يعين على يعني الثبات، ويعين على الثبات لي ولكم، الثبات لي ولكم لمثل هذا الدرس. طيب عدة أسئلة جاءت وبها أختم. كيف نجعل القرآن يصل إلى القلب؟ وسؤال آخر كيف نتدبر القرآن؟ وأن نستخدم عقولنا في التدبر. أولا إخواني، القرآن يحتاج إلى وعاء نظيف ووعاء فيه رقة، وتبتعد عن أسباب قساوة القلب، يكون فيه محل للاستقبال. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي مر بنا، حديث عمر، إن الله يرفع أقواما بهذا القرآن ويخفض به آخرين. وهذا المعنى هو معنى قول الله في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له إما عليه. قراءتك للقرآن إما ترفعك إما تخفضك، إما رحمة وشفاء وإما عذاب، كما قال الله عن الكفار: فهو عليهم عمى. القرآن عمى الكفار. حتى تستفيد من القرآن تحتاج إلى قلب رقيق، مكان للاستقبال. مكان للاستقبال هذا يحتاج القلب يكون رقيق ويكون طاهر. تبتعد عن أسباب قساوة القلب، وقساوة القلب أسبابها سبعة: فضول الطعام، فضول المنام، فضول الكلام، ثم قلة التدبر في القرآن، ثم كثرة مخالطة أنفاس البشر، ثم الطعن في أهل العلم وأهل الدين. لازم يكون القلب رقيق والقلب طاهر. ثم بعد ذلك ينبغي أن تتعلم من التفسير قواعده، في قواعد التفسير، في علوم القرآن خاصة تأخذ نصيبا منها، ثم أن تقرأ في القرآن وتعرف معاني الغريب من القرآن، ثم أن تستشعر أنك أنت المخاطب بالقرآن. إذا ابن مسعود كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاصغ بقلبك فأنت المراد. إذا سمعت، يعني ما تجعل القرآن خطاب لغيرك، اجعل القرآن خطابا لك. ثم بعد ذلك يبدأ التأثر بالقرآن، يبدأ الانتفاع بالقرآن. أما القلب قاسي والفهم متلبد والإنسان لا يدرك، فمهما قرأت من القرآن فكما لو أردت أن تملأ هذا الإناء ماء وهذا الإناء مقلوب، فالقلوب منها المنكوس ومنها كما قال حذيفة قلوب أربعة، قال: قلب فيه سراج فيه نور، هذا الذي ينتفع بالقرآن. قال: قلب منكوس، قال هو قلب المنافق، قال: وقلب مغلف وهو قلب الكافر، قال: وقلب، وهذا حال أغلب الناس، قال: قلب تمده مادتان خير وشر، فجور وإيمان، طاعة ومعصية، قال: فهو للذي غلب عليهما. هذا القلب للذي يغلب، تمده مادتان. فالقلب حتى ينتفع بالقرآن لابد يكون القرآن القلب مستقبل، القلب سليم. وأختم بقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى قلب سليم؟ قال شراح: سليم من الشرك مليء بالتوحيد، سليم من المعصية مليء بالطاعة، سليم من البدعة مليء بالسنة. هذا الذي ينتفع صاحبه به يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من إيش؟ سليم من ثلاثة أشياء: شرك ومعصية وبدعة، ومليء بإيش؟ بإيمان وطاعة وسنة. فأسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على السنة وعلى الطاعة وعلى التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.